بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه القيم كتاب التوحيد الذي لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه إليه لاحق، وهو أفضل كتب الإمام رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا مع إخواننا في هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، ويشرك ذلك الغير مع الله. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد، محذرا من الغلو في الصالحين ومبينا عاقبته، وأنه الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. والمصنف رحمه الله تعالى عقد أبوابا في الغلو، فمناسبة هذا الباب لما قبله هي أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبوابا في الشرك والتحذير منه، من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، برهن على التوحيد ببراهين من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبين حال المدعوين من دون الله جل في علاه، ثم عقد أبوابا في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، ثم ذكر بابا في نوع من أنواع الغلو وهو عبادة الله جل وعلا عند قبر رجل صالح وما جاء فيه من التغليظ، ثم ذكر هذا الباب، أي أن الغلو نهايته الغلو في الصالحين في قبورهم، نهايته الإشراك بالله عياذا بالله. وهذا من حسن التصنيف، حيث ذكر السبب في كفر بني آدم وهو الغلو، ثم ذكر نوعا من أنواع الغلو وهو عبادة الله جل وعلا عند قبر رجل صالح، ثم ذكر النتيجة، نتيجة الغلو، وهي الإشراك بالله. قوله رحمه الله باب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء حسا أو معنى، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة. وبوب أهل العلم كتب العلم لتسهيل العلم وجمعه وتنشيط طالب العلم وسهولة الوصول إلى الفائدة. قوله رحمه الله ما جاء، أي من الأدلة في التحذير والوعيد من الغلو في قبور الصالحين، لأنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أن الغلو، قوله الغلو، تقدم معنا تعريف الغلو لغة وشرعا في اللغة، أصل يدل على مجاوزة الحد، ومنه قولنا غلا السعر إذا جاوز حده. وأما في الشرع فهو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. وفي هذه الأبواب المراد بالغلو في المدح لا في القدح، وقد نهانا الله ورسوله عن الغلو، فقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والغلو. هذا الغلو في قبور الصالحين، والقبور جمع قبر وهو مكان الدفن، والصالحين جمع صالح، وهو من قام بحق الله وحق عباده، فيشمل الأنبياء والرسل والصالحين ومن دون الأنبياء والرسل. قوله رحمه الله: يصيرها، أي يجعلها في المستقبل، ويؤول الأمر بأهلها الغالين فيها أن تعبد من دون الله عياذا بالله. أوثانا جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله، والصنم ما عبد من دون الله على هيئة صورة، كصورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك. فالوثن أعم، أي أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، تعبد أي يعبدها هؤلاء الذين غلوا. فالأصل أنهم غلوا في الصالحين، ترتب على هذا الغلو أن غلوا في قبور الصالحين لاعتقادهم أن هذا المكان مبارك وفيه رجل صالح والدعاء فيه أحرى بالإجابة والعبادة فيها أرجى لقبولها. فقال: أوثانا تعبد من دون الله، يعبدها هؤلاء الجاهلون الغالون. وهنا أطلق فعم، أي عموم العبادة من دعاء ومن قراءة قرآن وتسبيح وتهليل، كما جاء في الباب الذي قبله التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده من دون الله. لعلماء التفسير رحمهم الله تعالى تفسيران: من دون الله أي مع الله، ومن دون الله أي من غير الله. والغلو في قبور الصالحين بتعظيمها التعظيم المخالف للشرع بالبناء عليها وإيقاد السرج وعبادة الله جل وعلا عندها وغير ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وتقدم معنا في دروسنا السابقة كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كيف أن الشيطان دخل على هؤلاء فأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، وتدرج معهم وفتح لهم أبواب الشر والفتن حتى أوقعهم في حبائل وشباك الشرك. أولا هذا رجل صالح فيغلو فيه، ثم يصور لهم الشيطان أن لهذا الرجل الصالح كرامات، فإذا مات بين ووسوس لهم أن الدعاء عند هذا القبر مستجاب وأن هذه التربة مباركة. ثم يدخل الشيطان في قلوب هؤلاء ما هو أعظم فأعظم، إلى أن يدخل في قلوبهم استحسان عبادة ذلكم الرجل الصالح بدعائه بحجة الشفاعة، أن يشفع لهم عند الله. لهذا الشارع سد كل الوسائل الموصلة إلى الشرك، سواء أكانت الوسائل وسائل قولية أو فعلية. فوسائل المحرمات محرمات، قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويتضح هذا المقام اتضاحا بينا بمعرفة ما يفعل في المقابر، وذاك باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين اثنين: مشروع وممنوع. فالمشروع زيارة القبور للاتعاظ والذكرى وللدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة: زوروها فإنها تذكركم الآخر. فالإنسان إذا زار المقابر بغير شد رحل فدعا لعموم أموات المسلمين، وزار قبور خصوص أهله فدعا لهم بالمغفرة والرحمة، هذا مشروع. الممنوع قسمان: الأول محرم والثاني شرك، أما المحرم فهو ما كان وسيلة للشرك كالتمسح بها والصلاة عندها وإيقاد السرج عليها والبناء على هذه القبور، فهذا محرم ما لم يبلغ رتبة العبادة. القسم الثاني شرك أكبر، وذاك بدعاء الأموات والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وغير ذلك من صرف العبادة لغير الله، ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون بإيجاد وتحصيل مطالبه أو أنهم متوسطون لله. وفي هذا رد على دار أوقاف وإفتاء دولة مصر الذين أجازوا الشرك باعتبار الوسيلة لا باعتبار التأثير، وهذا جهل فاضح لنصوص الكتاب والسنة. فالله جل وعلا بين أن المشركين إنما عبدوا آلهتهم وأصنامهم لا لاعتقادهم فيها أنها مؤثرة فاعلة، وإنما على سبيل الزلفى أن يقربوهم إلى الله قربة. وزاد الأمر فظاعة أن قامت دار الإفساد في ليبيا في طرابلس بقرار تلكم الفتوى الجائرة لمن سموا أنفسهم بدار الإفتاء والأوقاف في بلاد مصر. فالله جل وعلا قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما عبدناهم لأمر واحد أن يقربونا إلى الله زلفى، فهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر من دون الله جل في علا، كما قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنما اتخذوهم شفعاء. وترى تلبيس دار الإفتاء في طرابلس أن هذا من باب التوسل لا من باب الطلب والدعاء، فغيروا الاسم والمسمى واحد. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من هؤلاء وفتاويهم. ورحمة الله على شيخنا مقبل عليه رحمة الله له رد على علماء الأزهر الذين يصورون اليوم للناس ويظهرون أنهم على الدين الحق الدين الوسطي، وهم في العقيدة أشاعرة مخالفون لمنهج رسول الله وصحبه في باب الأسماء والصفات وغيره، وفي باب العبادة متصوفة صوفية. شيخنا عليه رحمة الله سمى شريطه عمائم على بهائم، أنصح باستماعه فقد أجاد فيه رحمه الله تعالى وأفاد. إذن هذا الباب كما ترى في بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة فقال روى مالك في الموطأ، روى مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكتابه الموطأ من كتب الحديث النافعة، وهو في الرتبة دون كتاب البخاري ومسلم. أما قول الإمام الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، فذاك قبل كتاب البخاري ومسلم، وقد أجمعت الأمة على أن الصحيحين أصح كتب بعد كتاب الله إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. فالإمام مالك رحمه الله تعالى روى في الموطأ بإسناد مرسل عن عطاء بن يسار، والمرسل هذا باعتبار سنده صحيح لكنه مرسل، ووصل المرسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه القيم الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. في الموطأ أي من حديث أبي هريرة الثابت يعني الموصول في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم أي يا الله، وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام: لا تجعل قبري، لا للدعاء، تجعل تصير قبري أي مكان ما يقبر فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة أم المؤمنين عائشة. لا تجعل قبري وثنا، تقدم معنا تعريف الوثن، وهو كل ما عبد من دون الله، والصنم ما كان على هيئة صورة، والوثن أعم. لا تجعل قبري وثنا يعبد، تقدم معنا في تعريف الوثن أنه ما يعبد، فقوله يعبد هذه تسمى عند علماء اللغة بالصفة الكاشفة، بالصفة الكاشفة، فالوثن ما يعبد من دون الله جل في علاه. واستجاب الله جل وعلا دعاء نبيه حيث حفظ القبر ولم يصل إليه أهل الغلو. اشتد غضب الله على قوم، اشتد أي عظم غضب الله، هذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل في علاه، وهي من صفاته العلى كما قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وصفة الغضب من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. وقوله اشتد غضب الله، هذا فيه أن غضب الله جل في علاه يشتد، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره في قصة أهل الموقف لما اشتد بهم الكرب فأتوا الأنبياء والرسل أولي العزم واحدا واحدا، فكان كل منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلا نبي الهدى ومصباح الدجى يسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد علمه إياها لم يكن يعلمها، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. وهذا رد على الأشاعرة، على المعطلة عموما، الذين صرفوا ظواهر النصوص عن ظاهرها لغير ما دليل، وإنما ادعوا الاستحالة العقلية لما تلوثت عقولهم وقلوبهم بعلم الكلام والفلسفة، فشبهوا فأرادوا التنزيه، فعطلوا فخالفوا أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى قال صاحب عقيدة الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وهؤلاء اليوم يجتمعون لبيان الهوية الدينية الليبية، والعجب أنهم ينتسبون إلى الإمام مالك في فقهه وخالفوه في عقيدته. فهذا ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير له مقدمة في الاعتقاد على عقيدة الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة. فأي هوية يريدون هؤلاء؟ لأنهم صوفية، فأرادوا أن يبينوا عوارهم للناس وأن يفضحوا، وقد فضحهم الله جل في علاه. فأهل ليبيا ولله الحمد على عقيدة السلف إلا من شذ على الفطرة، إلا من خالف من شذاذ الصوفية والخوارج والإخوان وغيره، وهم محبون للإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تعالى على عقيدة السلف. لما جاءه ذلكم الرجل والإمام مالك في مسجده: يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ غضب الإمام مالك حتى علاه العرق رحضا، فقال: الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج. أين هؤلاء الأشاعرة والمتصوفة الذين يقولون إن الله في كل مكان من عقيدة هذا الإمام؟ ونحمد الله جل وعلا أن مذهب السلف هو المذهب الذي أقبل عليه الليبيون في هذه البلاد إلا من لم يوفقه الله، فنقول لهم: أربعوا على أنفسكم، افعلوا هذه الندوات والمؤتمرات أو لا تفعلوها، فقد عرفكم الناس وابتعدوا عنكم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا أي جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، تقدم معنا أن اتخاذ الشيء مسجدا له ثلاثة حالات كلها تسمى بمسجد. أن يسجد على القبر نفسه فقد اتخذه مسجدا، أن يصلي إليه أو عنده. الأمر الثالث أن يبني عليه بناء. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد دل أن الغلو في قبور الصالحين بأن تتخذ مساجد من كبائر الذنوب، لذا اشتد غضب الله على من يفعل ذلك. فإذا كان هذا التغليظ في من يعني بنى عليها تلكم البنايات، فكيف بحال من دعا الميت الصالح في ذلكم القبر من دون الله، واستغاث به من دون الله، وذبح له ونذر له؟ هذا لتعلموا خطورة أمر الشرك. لهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولابن جرير بسنده. ابن جرير في تفسيره ومن أجل التفاسير السنية السلفية يسوق هذا الإمام أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين بالأسانيد، وهذه الأسانيد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف بل شديد الضعف. فطالب العلم ينظر في هذه الأسانيد صحة وضعفا. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو ابن معتمر، عن مجاهد وهو ابن جبر. أنت ترى صحة الإسناد. قال نساق كلام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم أي أخبروني اللات والعزى. قال أي مجاهد، وهذا على قراءة التشديد، اللات على قراءة التشديد، كان يلت لهم السويق، ولت الشيء خلطه. فالسويق عبارة عن الشعير المحمص يطحن ثم يلت، ولته بسمن أو نحوه، أي يخلطه، يخلط هذا السويق بسمن أو نحوه ويقدمه للحجاج. قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. مات هذا الرجل الصالح أو مات هذا الرجل الذي يلت السويق فعكفوا، والعكوف هو ملازمة الشيء والمقام فيه، وهذا لغلوهم في هذا الرجل الصالح. لما مات جاءوا إلى قبره ومكثوا عنده، مثل ما يفعله أو ما كان يفعله عندنا وعند غيرنا ما يسمى بالمزارات، أنهم يأتون إلى قبور من يدعون أنهم صالحون وغالبهم ليس كذلك، فيقيمون عندهم يوما يومين ثلاثة، يذبحون ينذرون إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة. فهؤلاء لما مات هذا اللات عكفوا على قبره حتى عبدوه من دون الله، فذكرهم الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فمن حسن تصنيف هذا الإمام وتأليفه لما ساق حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى الذي هو عند الإمام أحمد بإسناد حسن: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بين ما كان يفعله المشركون الأولون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق تفسير السلف، وهكذا هم أهل السنة. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهم السلف. وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهم السلف. قال الإمام أحمد وجاء عن غيره: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بإمام فافعل. فهذا من حسن تصنيفه، لما ساق الحديث ساق قول مجاهد رحمه الله تعالى وأبي الجوزاء وابن عباس في بيان ذلك، في بيان غلو هؤلاء لما غلوا في الصالح. وفي الأبواب السابقة ساق غلو قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أن جاء إليهم الشيطان فقال: انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وصوروا فيها تلك التماثيل فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل في علاه. قال: وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله، وهذا عند الإمام البخاري، عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. ساق أثر ابن عباس لبيان أن هذا اللت للسويق إنما كان للحجاج، وهذا فيه أن الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فعبد اللات هذا من دون الله جل في علاه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس بن عم رسول الله، حبر الأمة وترجمان القرآن، صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه الله جل وعلا الكتاب والحكمة، ففتح الله عليه فتحا عظيما في التفسير. أما ما هو مؤلف الآن من تفسير ابن عباس فلا يثبت إليه، وإنما طالب العلم يرجع إلى الأسانيد في الكتب المسندة، سواء كانت في التفسير أو غير التفسير، التي تسوق كلام هذا الصحابي الجليل في التفسير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن، رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أهل السنن. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فيه أبو صالح باذام ضعيف، والعلة الثانية أبو صالح هذا باذام لم يسمع من ابن عباس وهو منقطع كما ترى وفيه ضعف. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أهل العلم اللعن بلازمه فقالوا هو الطرد من رحمة الله، ومن صفات الله جل في علاه الفعلية أنه يلعن من شاء، هذا فيما أضيف اللعن إلى الله، لعن الله كذا وكذا. وفي الحديث أن اللاعن هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا جاءت النصوص باللعن في قول كان أو فعل دل على أنه من الكبائر، وقد يكون من الكبائر المخرجة من الملة، والمرجع في ذلك إلى الدليل. فالله جل وعلا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فكفرهم الله جل وعلا ولعنه. وفي هذا الحديث ما دون الكفر، لأنه من الكبائر، فمن فعل ذلك كان مسلما فاسقا. والحديث ضعيف، وستأتي معنا زيارة النساء للمقابر وكلام أهل العلم في ذلك. زائرات القبور، زائرات جمع زائرة أي من النساء، وجاء بلفظ زوارات القبور، صيغة مبالغة أي يكثرن الزيارة، والقبور أي المقابر. واختلف أهل العلم في حكم زيارة المرأة للمقابر على أقوال، منهم من ذهب إلى التحريم، واستدل بحديث عبد الله بن عباس في اللعن، لعن الله زائرات القبور، وأنت ترى أن الحديث ضعيف. القول الثاني في المسألة من أقوال أخرى أن زيارة المرأة للمقابر جائز، وهذا هو الراجح والصواب في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها عام، يشمل الرجال والنساء. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله إذا جئت المقابر ما أقول؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء إذا زار أحدنا المقابر، أن نسلم وأن ندعو لأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة. فلو كانت زيارة المرأة للمقابر حراما وكبيرة لقال لها لا تذهبي. حديث أنس لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي تبكي على ابنها عند قبره، أنها أتت المقبرة عند قبر ابنها، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. شاهدنا أن تلك المرأة أتت إلى المقابر وإلى قبر ابنها، وإنما نصحها ووعظها رسول الله بالصبر. فلو كان الأمر غير جائز بالنسبة للنساء لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجوز زيارة المرأة للمقابر. رأيتم؟ وأدلة كثيرة، هذا ما يسر الله استحضاره. فالصحيح بارك الله فيكم كذلك حديث معطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، والمرأة إذا ذهبت إلى المقابر تلبس حجابها وتتستر ولا تضرب وجها ولا تخمش خدا ولا تولول ولا تقل هجرة، وإنما تدعو الله سبحانه لأخيها لأبيها لزوجها بالمغفرة والرحمة وترجع. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين على هذه القبور والجاعلين عليها المساجد، بأن بنوا هذه البنايات. والسرج جمع سراج، أي يضيئونها ويجعلون عليها هذه الأنوار، وهذا سبيل للغلو فيها، وهكذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله جل في علاه، لذا نهى عن ذلك الشارع. الشاهد من الحديث: والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا من الغلو في قبور الصالحين الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالمصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أراد أمورا: الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالح، الأمر الثاني أن الغلو فيها يؤول بأصحابها إلى عبادتها، الأمر الثالث أنها إذا عبدت من دون الله سميت أوثانا ولو كانت قبورا، الأمر الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.